تلكي يمكن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الزمان يستقل إلى الإجابة من الزامين بقول أو بفعل ما قيام قرينة تدل على أن الفعل إنما هو لإبراز التعهد النفسي فيتعهد في نفسه على أن يكون المديون هو للداعي لتبرأ ذمة المديون الأول المعبر عنه بالمزمون عنه. فهذا ما لابد منه وإلا لم يكن عقد أي عقد زمان للا يجب الوفاء به فلا بد من الإيجاب. وهل يحتاج إلى القبول العقدي كما يحتاج إلى الإيجاب أو يكتفى فيه بالرضا فقط وإن لم يكن قبول عقلي في الخارج من فعل أو لفظ أو لا يعتبر الرضا أيضا فيكون الزمان إيقاعا محضا بمجرد تأهد شخص على انتقال الدين من ذمة أحد إلى ذمته يتحقق ذلك من دون حاجة إلى رضا من المزمون له فضلا عن قبوله. في المسألة احتمالات كما ذكرها الماتين وغير الماتين. يظهر من الشيخ ابن الله نفسه في الخلاف على ما هكي أهم احتمال أن لا يحتاج إلى الرضا أيضا كما أنه لا حاجة إلى رضا المزمون أن لا حاجة إلى رضا المزمون له وهو الدائن أيضا فيكفي فيه الإجاب من الزامن لتأهده بانتقال الدين من ذمة شخص إلى ذمته. الاحتمال الثاني أن يكون الرضا معتبرا ولكن لا يحتاج إلى القبول العقدي مجرد الرضا كافي كما كان ذلك في رضا الأمة والخالة في تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت فإنه ليس منهما قبول لأنهما ليسا بطرف العقد وإنما طرف العقد هو الزوج والزوجة ولكن يعتبر رضاهما في صحة هذا العقد فيكون الرضا مزمون له في المقام كرزا الأمة والخالة في تلك المسألة. وهذا هو الذي قواه الماتن قدس الله نفسه واختار أنه لا يعتبر فيه القبول العقدي فليس هذا من العقود بل إيقاع من الزامن وإن كان صحة هذا الإيقاع مشروطا برضا المزمون له. اما الاحتمال الاول لان لا يحتاج لا الى القبول ولا الى الرضا فيكون ايقاعا محضا، فهذا لا يحتمل في نفسه، لذلك لانه تصرف في سلطان الغير وهو المذموم له بغير اذن واجازه منه. كيف يجوز للشخص الاجنبي ان ينقل ما يملكه الزائم في ذمه احدين ينقله الى ذمه نفسه بغير اجازه منه وبغير رزن من نظير تبديل ماله الخارجي بمال آخر، يبدل داره بدار أخرى أو بستانه ببستان آخر، لا يصح ذلك بلا خلاف الملاشال، فإنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. لا فرق في التصرف في مال الغير بين أن يكون المال عينا خارجية أو منفعة أو أمرا ثابتا في الذمة. نقل ماله من ذمة إلى ذمة أخرى يحتاج إلى رضا وإلى إذن من، فكيف يصح ذلك بدونه؟ وأما ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه امتنع صلى الله عليه وآله من الصلاة على رجل كان مدينا بدرهمين، فزمنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه كما في بعض الروايات، أو زمنه أبو قتادة في رواية أخرى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا إن سند هاتين الروايتين وإن كان مخدوشا ولكن وردت في رواية صحيحة صدق أصل القضية، فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد امتنع عن الصلاة حتى زمنه رجل من الأنصار. فأصل القضية واقعة كان الزامن هو أمير المؤمنين عليه السلام أو أبو قتادة أو شخص آخر، أما ذلك لا دخل لنا في المطلب. فالقضية صحيحة، ولكن الكلام في دلالة هذه الرواية ليست في هذه الرواية دلالة على عدم اعتبار الرضا. أما أولا فلأن القضية قضية في واقعة شخصية، فلأن الدائن كان موجودا وقد رضي بذلك وأمضى تأهد أمير المؤمنين أو أبي قتادة أو شخص آخر، فليس في القضية دلالة على أن الزمان كان بغير رضا المضمون له، فلا يمكن الاستدلال بشيء. وثانيا إن محل كلامنا في صحة الزمان وانتقال المال عن ذمة إلى ذمة، هذا هو محل بحثنا، وليس هذا مذكورا في الروايتين ولا في الرواية الصحيحة التي ورد فيها أن امتناع رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة، فهذا تعهد خارجي، ليس فيها أنه انتقلت برأت ذمة الميت التي ذمة الميت الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه، لم يذكر في الرواية شيء من البراءة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يطمئن من هذه الجهة، لأن لا يبقى الميت مشغول الذمة إلى الأبد. فإذا فرضنا أن أمير المؤمنين أو غيره بل أبا قتادة أو شخص آخر إذا تأهد بذلك فقد اطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله بأداء دين الميت، ولذلك صلى عليه. ليس في الرواية ذكر من براءة ذمة الميت بمجرد الزمان، نظير ما ذكرنا أن شخصا مثلا يريد أن يسافر ولكن له حاجة في البلد من بناء دار أو غرف أشجار أو علاج مريض، فيزمن له أحد من يتأهد أن يقوم بهذه الأمور، فهو يطمئن بذلك ويسافر. الزمان بمعنى التعهد. فليس في الرواية إلا أن أمير المؤمنين أو غيره قد تعهد بذلك، ولكن هل برأت ذمة الميت بهذا التعهد أو لم تبرأ ذمته ليست في الرواية دلالة على ذلك. الرواية الضعيفة وغير الضعيفة ليس فيها دلالة على براءة الذمة، ومحل كلامنا هنا في براءة ذمة المذموم عنه وانتقال الدين إلى ذمة الضامن. فهذه الروايات ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الزمان صلى عليه. أين هذا من براءة الزمان من البراءة؟ اطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله فأن الميت لا يبقى مشغول الذمة، لن يؤدي دينه أحد، فلذلك صلى عليه. يبقى الكلام في مختاره الماتن قدس الله نفسه من كفاية الرضا فقط. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لعدم الدليل على كفاية الرضا في انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، فإنه لابد في ذلك من العقد بين الضامن والمزمون له نظير الانتقال الخارجي، البيع الخارجي، يبيع لسانه أو داره فينقله إلى غيره فيملكه هو. هنا أيضا المالك وهو الدائن يملك شيئا في ذمة أحد، نقل هذا إلى ذمة شخصين لابد أن يستند إليه لأنه هو المالك، وليس الضامن وليا عليه أو وكيلا من قبله ينقله إليه ويتصرف في ماله. هذا يحتاج إلى دليل، والأدلة قاصرة الشمول عن ذلك، مثلا مثل وفوب العقود مثلا لابد أن يكون عقدا بينهما. مجرد رضا أحد بشيئين لا يصحح عنوان العقد، فهو لابد أن يكون ملتزما مع شخص آخر ليكون الانتقال بالتزامهما. هذا يلتزم وذاك أيضا يلتزم، فلا يمكن تصحيحه بدليلين. وأما صحيحة ابن سينا التي هي العمدة في المقام، فقد ورد فيها أنه سئل الإمام عليه السلام عن ميت عليه دين فيزمنه رجل أو أحد للغرماء، فقال عليه السلام إن رضي به الغرماء فقد برأت ذمة الميت. هذه الصيحة ربما يقال إنها تدل على كفاية الرضا المجرد ولا حاجة إلى القبول العقدي، فليس هذا من العقود إيقاع، ولكن يعتبر فيه الرضا لأن صحيحة ابن سنان جعلت براءة الذمة مشروطة ومتوقفة على رضا الغرماء، إلا أن هذه الصيحة لا دلالة له على كفاية الرضا الباطني المجرد عن الإبراز بالخارج، مجرد في النفس، وذلك لأن المذكور في الصحيحة أنه زمن رجل للغرماء فكان طرف الزمان الغرماء، يعني قال لهم أنا زامن لهذا المال، لا مجرد الزمان وإن لم يكن الغريم حاضرا، فزمنه رجل للغرماء، معنى أنه زمنه لهم يعني كان الزمان معهم ولحضورهم، فزمنه لهم يعني قال لهم أنا زامن لهذا الدين. أجاب الإمام عليه السلام فأن الغرماء إذا رضي الغرماء بذلك فقد برأت ذمة الميت. الرضا في هذا المقام إنما يستعمل في الإبراز الخارجي لا في مجرد الأمر الباطني وطيب النفس، كما يقال أنه إذا طلبت من زيد أن يهبك شيئا أو أن يبرأ ذمتك أو غير ذلك مما يتعلق به، فقال إذا رضي بذلك لا بأس، ليس معنى رضاه بذلك هو طيب النفس، بل رضا المعاملي، رضي بالزمان، فهذا الرضا بحسب المتعارف يعني بحسب المفهوم العرفي ينفرد الى الرضا المعاملي لا الى طيب النفس. وبعبارة اخرى قد يكون امرا خارجيا كالاكل والشرب ودخول البيت وغير ذلك، فيقال انه لا يجوز لأحد أن يدخل دار أحد إلا أن يكون راضيا به. بمناسبة الحكم الموضوع يفهم أن المراد بالرضا هو طيب النفس وإن لم يبرز في الخارج، فإذا علمنا بالقرائن الخارجية أنه راض بذلك وطيب النفس فلا بأس به. وقد يكون متعلق الرضا أمرا عقليا يعني من الأمور الاعتبارية المتعلقة بأموال الناس من بيع وإجارة ونحو ذلك، ففي مثل ذلك إذا سئل أنه زيد يوجد دار أمر هل يصح هذه الإجارة، إذا قيل أنه إذا رضي صاحب الدار بذلك فلا بأس، لا يراد من الرضا طيب النفس، بل لا بد من أن يستند هذا الأمر الاعتباري إليه إما بإذن السابق أو بإذن لاحق، يعني يكون رضا منشأ بإبراز مبرز خارجي ليستند هذا إليه. كما هو المتعارف إذا سئل مثل هذا السؤال أنه هل يجوز للأخ أن يوجد دار أخيه من شخص آخر، فالمفتي أجاب أنه إذا رضي الأخ بذلك فلا بأس، ليس معنى إذا رضي بذلك يعني طيب النفس كما في رضا الإنسان بالدخول في داره، بل مراد من الرضا هو الرضا العقلي بحسب التفاهم العرفي. ولو فرضنا انه لم يكن ظاهرا في ذلك وكان مجملا من هذه الجهة، يكفينا ألف الحكم بالفساد، يكفينا القاعدة أنه على سبق الأصل لعدم الدليل على صحة هذا العقد كما ذكرنا، فإن العقد إنما يكون قائما بإثنين ضمن التزام بالتزام آخر، فإذا لم يكن التزام من الطرف الآخر مجرد الرضا الباطني وإلا لم يلتزم ولم ينشئ شيئا يكفي في الفساد الأصل. فالصحيح ما ذكره المشهور من أن الضمان من العقود ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من المزمون له، وأما المزمون عنه فلا يعتبر الرضا لأنه أجنبي عن المعاملة. المعاملة بين الضامن والمزمون له، وأما المزمون عنه فليس له سلطنة على المال، فكما يجوز للدائن أن يبيعه من شخص آخر من دون إذن من المزمون عنه ما له على زيد من الدين يبيعه من شخص آخر، كذلك يجوز أن ينقله بغير بيع كما في الزمان، فإذن المزمون عن إلى رضاه غير معتبر جزما. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اعتبار رضا المزمون له، وقلنا إن ذلك لازم على ما يقتضيه صحيحة الإسناء، بل لو لم تكن الصحيحة موجودة كان الأمر كذلك. فإن انتقال مال أحد من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر لا يكون بغير رضا المالك، فإنه تسلط في سلطانه، فيحتاج ذلك إلى دليل، ولا دليل في غير فرض الرضا والقبول. وأما المزمون عنه فذمته ظرف لهذه الملكية، ومال الغير موجود في ذمته للمالك أن ينقله إلى أي أحد شاء ببيع أو صنع أو أجرة لعمل أو مهر في نكاح امرأة، فليس من عليه الحق له سلطنة على هذا المال، فلا يعتبر رضاه في انتقال هذا المال من ذمته إلى ذمة شخص آخر. فللضامن أن ينقل هذا المال من ذمة المزمون عنه بقبول من المزمون له وهو المالك، فينتقل المال من ذمته إلى ذمته. ولكنه قدس الله نفسه قيد ذلك بما إذا لم يكن في مثل هذا زللاً على المزمونان وحرجاً عليه كبقاء دينه. فلو فرضنا أن رجلاً شريفاً له مال وفي سعة وشخص آخر وزيع يوفي دينه بغير رضا وفي ذلك مهانة بالنسبة إلى هذا الشخص الشريف هو أنه يزمن ما عليه من الدين وفيه مهانة عليه وحرج لا يتحمل بأن يكون للوزير يد على الشريف ففي مثل ذلك لا بد من اعتبار رضا ولا يكون بغير رضا وربما يعلل ذلك بنفي الضرر في الشريعة المقدسة فبمقتضى نفي الضرر يحكم بعدم صحة هذا الزمان ولكن من الظاهر أن الأمر ليس كذلك فإن سقوط ذمة الشريف بوفاء دين أو بزمان ليس فيه أي مهانة وليس فيه أي ضرر وإنما المهانة والضرر في تصدي هذا الأمر الشخص الوزيع لأنه يوجب أن يكون له يد على الشخص الشريف وهذا لا يتأمل فيكون هذا من باب الإزرار بالغير وإلقاء الغير في حرجين ففعل الوزيع ذلك ينظامين إذا كان رجلا وزيعا وكان المديون رجلا شريفا إسقاط ذمة الشريف بزمانه أو بوفائه الدين فيه منة على الشريف وهذا حرج في حقه فيكون هذا محرما شرعيا ولكن التحريم لا يلازم الفساد وعدم سقوط ذمته عليكم السلام عليكم. سقوط الذمة ليس فيه أي محذور يعني سقوط الدين عن ذمته كما إذا فرضنا أنه كان مدينا للوزير فأبرأ ذمته الإبراء بما أنه فعل للمبرع ففي هذا الفعل مهانة على الشخص الشريف فيكون محرما لأنه زلل عليه فكأنه يكون له بل منة عليه ويد عليه وهذا لا يتعمل فيكون الحكم تكليفيا لا وضعيا يعني في مثل ذلك يكون فعل الضامن محرما لأما سقوط ذمة المدين وبراءته من الدين فهذا ليس فيه أي محذور فالظاهر أن الحكم تكليفي لا وضعي يعني دليل لا ضرر لا يكون شاملا للمقام وإنما يكون المقام من صغريات حرمة الإزرار بالغير وإيذاء الغير فهذا داخل تحت إنمان الإهانة وإنمان الحد فيكون محرما شرعيا ولا ملازمة بين الحرمة والفساد فالظاهر أن الرزل مزمون آن غير معتبر على الإطلاق سواء كان فيه مهانة لهدك بالنسبة إلى المزمون آن أم لم يكن ثم إنه تعرض قدس الله نفسه لشرائط الضامين و کنایت المضمون له. بعد ما کان العقد عقد الزمان بینهما فاعتبر فی الزامن و المضمون له ان یکونا بالغین عاقلین فالزمان الصادر من السبیل او من المجنون او اذا کان المضمون له سبیا او مجنونا لا اعتبار بفعله ما سواء کان الفعل ایجابا من الزامن ام قبولا من المضمون له. فعل السبی و فعل المجنون کالعدم و رفع عنهما الکلام فلا يحكم بشيء عليهما بشيء كما في سائر المعاملات من بيع وإجارة وصلح ونكاح وغير ذلك. لا يجوز أمر الغلام حتى يختلم رفع القلم عن المجنون فلا يكون فعلهما موضوعا لأي حكم من الأحكام عليهما ولا ينفذ في حقهما. وهذا لا أشكال فيه. نعم إذا كان المجنون أفاق وزمن حال إفاقته أو أنه كان هو المزمون له رضي بالزمان يسهم ذلك لأنه ليس بمجنون في هذا الوقت ولا مانع من تصرفاته وأفعاله جميع أفعاله ومنه الزمان. يعني الجنون السابق أو الجنون اللاهق لا يضر بفعله إذا كان حال الفعل عاقلا بالغا. وأما المزنون عنه فلا يعتبر فيه البلوغ ولا العقل فلو فرضنا أن مجنونا مدين أو أن سبيا مدين بمال وزمنه شخص آخر لأنه لا يعتبر رضا المزنون عنه لن لا يعتبر أصل وجوده في الخارج. لكنا إنه يصح الزمان عن الميت كما في صحيحة ابن سنان فالذي هو معتبر في الزمان وجود الدين. وأما المديون فلا فرق بين كونه حيا أو ميتا وعلى تقدير كونه حيا لا فرق بين كونه سبيا أو بالغا مجنونا أو عاقلا كل ذلك لا أثر له لأنه أجنبي عن هذه المعاملة ولا يعتبر رضاه بهذه المعاملة. فالزمان عن المجنون هل السبي لا ينبغي الإشكال في صحته لعدم اعتبار رضاه ما. وهل الحكم كذلك السبي حتى إذا أذن له الولي وقال له إذنا لهذا الشخص بالنسبة إلى ما يطلبه من أمرين فهل يصح زمانه مع إذن الولي أو لا يصح؟ ذكر قد نسأل الله نفسه أن فيه إشكالا حتى في صحة زمانه مع إذن الولي إشكالا. ولكن الظاهر أنه لا أشكال في ذلك فإن الولي إذا صح له ذلك بنفسه وبالمباشرة صح له ذلك بالتسبيب إذن. فلو فرضنا أن المصلحة قد اقتضت يعني مصلحة السبي اقتضت أن يكون ضامنا لهذا الدين فيجوز للولي أن يباشر هو بنفسه عقد الزمان من قبل السبي باعتبار أنه ولي له وأن الأمر أن هذا الزمان على مصلحته أي على مصلحة السبي بجهة من الجهات في في حفظ نفسه او في حفظ امواله هذا الزمان مصلحة في حق السبيل، فيجوز للولي ان يزمن لصاحب الدين لمزمون له ان يزمن هذا في ذمة السبيل، يعني بولايته على السبيل يزمن الدين الذي لزيد على امرين، فيكون المدين هو السبيل اذا كان هذا صحيحا. ويجوز للولي ان يباشره بنفسه، يجوز ان يوجده في الخارج بالتثبيت بان ياذن للسبيين في هذا الزمان فيقول له ازمن دين زيد على امر. وبعبارة اخرى على ما تقدم غير مرة مرارا من ان عبارة السبي ليست بمسلوبة كالمجنون، ليس حال السبي حال المجنون، ومن هنا يجوز ان يكون السبي وكيلا من الغير في بيع او اجارة او نكاح. وإنما لا يجوز أمره بالنسبة إلى نفسه، أي لا ينفذ باعتبار إضافة العقد إليه غير نافذ، وأما إذا كان هذا العقد مضافا إلى الولي وهذا كان عقدا للولي باعتبار صدوره بالإذن والمباشرة فلا مانع من نفوذه. فإذا لم يكن السبي مسلوب العبارة وكان زمانه لمالين بإذن من الولي، كأن الولي هو الذي أقد الزمان وهو الذي أوجب الزمان، إذن الظاهر هو جواز ذلك. فإذا فرضنا أن السبي مزمون لك فإذا الأمر كذلك وأوزه، يعني السبي الذي هو مزمون له يطلب السبي يطلب شخصا آخر له دين على شخص آخر فيزمنه شخص ثالث بقبول من السبي، وهذا القبول بإذن من الولي، فيكون السبي هو المزمون له ولكن قبوله بإذن من الولي، فكأن الولي هو الذي نقل الدين، أي الدين الذي للسبي نقله من ذمة إلى ذمة أخرى. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في الزامن الاختيار، فلا عبرة بالفعل بالزمان الصادر عن الإكراه، لو أكرهه مكره وجابر أن يزمن دين زيد مثلا، الزمان مع الإكراه لا أثر له. لم يذكر قدس الله نفسه حكم المزمون له وهو أيضا كذلك، لا فرق بين الزامن والمزمون له. طرف العقد أي الزامن والمزمون له، كل منهما من طرف العقد لا بد أن يكون عقده عن اختيار وعن رضا منهما. فلو فرضنا أن واحدا منهما أو كليهما مجبر و مسکر نعراضاله یحکم ببکشان هذا الزمان، و الوجه به ایجن ما تقدم فی غیر باب من ابواب المعاملات من انه یعتبر فی صحت المعامله الاختیار لان فعل المکره بمنزلت العدم وضع مسکره علیه. المکره فعله كأنه لم يكن ويدل عليه ما ذکرناه بی محله من رفع الاکراه علی الاسلام و فی خصوص الرجل یستکره علی الیمین و الطلاق و غیر ذلک حکم علیه السلام و انه لا اثر له لان الاکراه مرفوع. فحال الزمان حال البیت کما لا یصف البیت مع الاکراه، لا یصف الاجارت مع الاکراه، الطلاق مع الاکراه، کذلک حال الزمان بالنسبت الى الزامن و بالنسبت الى المضمون له، و اما بالنسبت الى المضمون هم فلا موضوع لهذا الكلام لانه لا اعتبار برضاه و عدمه، یعنی خارج است عن المعامله. طرف المعامله و الزامن و المضمون له لابد ان يكون حالت هذا الفعل صادرا من ما بالاختیار، فإذا كان بغير الاختيار يحكم في فساده. والحمد لله رب العالمين.
في الشرائط المعتبرة في الزامن والمزمون له، وذكرنا أنه يعتبر فيهما أن يكون عالغا بالغا، فلا عبرة على زمان السبيل ولا لزمان المجنون. فأما المجنون عام فلا يعتبر فيه العقل ولا البلوغ، فيصح أن يزمن أحد لآخر الدين الذي في ذمة المجنون أو الصغير. فإذا فرضنا أن الزامن زمن ذلك باستدعاء وأمر من المجنون وهو الصغير أو المجنون، سيجيء بعد ذلك أن الزامن إذا زمن تبرعان ينتقل المال إلى ذمته وليس له الرجوع إلى المزمون عنه. وأما إذا كان بأمره وباستدعاء منه فإنه يرجع إليه، وذلك لما تقدم غير مرتين من أن الأمر يوجب الزمان، فهو زمان من الأمر من الأول. فلو قال لزيد ازمن لي أو أد ديني أو أي عمل يكون له مالية، خط لي ثوبي، ابن لي داري وغير ذلك، ما لم تكن قرينة على المكانية ولم يقصد المثل المجانية له أن يرجع إلى الأمير، فإن الأمر يوجب الزمان. فإذا فرزنا في محل الكلام أن الزمان عن الصغير أو المجنون كان بأمر منهما، وجود الأمر كعدم الأمر، فإنه بعد ما فرضنا أنه محجور عليه ولا أثر لزمانه فلا أثر لأمره الموجب للزمان. الأمر بإن كان موجبا للزمان إلا أنه إنما يؤثر في الزمان فيما إذا كان الأمر متمكنا من الزمان وغير محجور عليه. المجنون رفع عنه القلم لا أثر لزمانه، وكذلك السبيل محظور عليه لا أثر لزمانه، فأمره بالزمان في حكم العدم. فإذا زمن شخص دين الصغير أو دين المجنون ليس له أن يرجع إلى الأمير الذي هو صغير أو مجنون، فوجود الأمر كعدمه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم السفيه والمفلس. أما السفيه فبنوا أنه مهتور عليه في تصرفاته فلا أثر لزمانه بغير إذن الولي فلأن فإذا زمن بغير إذن الولي كان زمانه في حكم العدم فلا ينتقل المال إلى ذمته. وكذا إذا كان له أي السفيه مال في ذمة شخص آخر وزمن له ثالث هذا الدين وقبل السفيه هذا الزمان أيضا لا أثر لقبوله فإنه محدود عليه فيعتبره في الزامن والمزمون له أن يكون رشيدا زيادة على بلوغه يعتبر فيه الرشد أيضا. والسفيه لا أثر لقبوله ولا أثر لزمانه. وأما المزمون أن لا مانع من أن يكون سفيها فلو فرضنا أن زيدا يطلب سفيها مقدارا من المال وله على ذمته مقدار من المال فزمنه شخص آخر قلنا أن المزمون أن أجنبي عن معاملة الزمان فلا أثر لرزاه وعدم رزاه. فينتقل المال إلى ذمة الزامن وإن كان المزمون أهم سفيها وتبرأ ذمة السفيه. فلو لم يكن هذا بأمر السفيه الأمر واضح ليس له أن يرجع إلى السفيه حتى إذا كان بأمر من السفيه. فاستدعى السفيه شخصا أن يزمن الدين الذي عليه لشخص آخر فزمنه لا أثر لهذا الأمر لعين ما ذكرناه السفيه. إذا لم يكن له حق الزمان فأمره لا يجب عليه الزمان لأنه محدود عليه. فوجود هذا الأمر كعدمه هذا بالنسبة إلى السفيه. وأما بالنسبة إلى المفلس يعتبر في المفلس يعتبر في المذمون لا أن لا يكون مفلسا ولا يكون مهجورا عن التصرف في أمواله. وهذا واضح فإن المزمون له والدائن يطلب زيدا كذا مقدارا ليس له أن يتصرف في أمواله بنقل وانتقال أو بغير ذلك بإبراء محدود عليه من التصرف في أمواله. ومن جملة أمواله الدين الذي يطلبه على زيد مثلا المال الذي في ذمة زيد ملك للمهجور عليه وهو المفلس فليس نقله له نقله من مكان إلى مكان آخر. فتصرف المذموم له إذا كان مفلسا تصرف من غير أهله ولا يترتب عليه أثر آجا واجب. وأما بالنسبة إلى الزامن فرزنا أن المفلس يزمن لشخص آخر الذي له دين على زيد مثلا فهذا لا منعه. غايته أن الغرماء لا يشترك هذا الشخص في أموال الغرماء لأنه محدود عليه وهذا زمان جديد يعني قرض جديد كاقتراضه مالا جديدا ك كما أن للمفلس أن يقترز مالا جديدا ولا يعتبر في ذلك إذن من أحد لأنه محجور عليه في أمواله لا في ذمته، فلا مانع من الاقتراض أن يقترز شيئا فيكون مدينا للمقرض، ولكن ليس للمقرض أن يشترك مع سائر الغرماء في أمواله التي وضع الحجر عليها. الأموال الموجودة كلها متعلقة بحق الغرماء، فالشخص الجديد النائم الجديد المقرض ليس له، يعني لا يشترك معهم في أمواله الموجودة، فإنها حق للغرماء قبل هذا الاقتراض. الزمان أيضا يكون كذلك، فإذا أفرزنا أن المفلس زمن لشخص آخر دينه الذي على زيد، ينتقل هذا الدين إلى ذمة الزامن وهو المفلس، فيكون دينا جديدا لا يشترك هذا بل مع الغرماء. وهذا ظاهر، فإن الحجر كما ذكرنا إنما هو في أمواله لا في ذمته. وأما المزمون أن لو فرضنا أنه مفلس لا مانع من أن يزمنه شخص آخر، فهذا الدين الذي كان على المفلس الشخص الآخر كان يسلب المفلس بشيء، هذا الدين يزمنه شخص آخر، فالمفلس والمزمون أهم لا مانع منه، لأننا ذكرنا أن المزمون أهم أجنبي عن هذه المعاملة، كان صغيرا أو مجنونا أو سفيرا أو مفلسا أي شيء كان. إنما الإشكال فيما إذا كان هذا الزمان بأمر من المفلس، أمره المفلس، أمر الذي حجر عليه في أمواله، أمر شخصا آخر أن يزمن له دينا عليه. ظاهر عبارة الماتن قدس الله نفسه أن هذا الأمر لا أثر له، وليس للزامن بعد ذلك بعد أداء الدين أن يرجع إلى الأمير. وإن كان المذكور في العبارة الزمير المفرد فيحتمل ولو بعيدا أن يرجع إلى السفيه، فقد ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز مذموم العبارة أن يكون المزمون أن سفيها أو مفلسا، ولكن ليس للزامن أن يرجع إليه إليهما مزق إليه. بين أمره إن كان مأمورا من قبل المزمون أن، مزمون العبارة ومفهوم العبارة، إذا كان هذا الزمين يرجع إلى السفيه فالأمر كما ذكر مقدس الله نفسه وغير بعيد، وإن كان خلاف ظاهر العبارة، وإن كان راجعا إلى خصوص المفلس الذي هو قريب أو إلى كل منهما باعتبار أن الأسفى بأو بمنزلة أحدهما، فلا مانع من إرجاع الزمير بإن كان مفردا يرجع إلى أحدهما، يعني المزمون أن إذا كان سفيها أو كان مفلسا ليس للزامن أن يرجع إليه. وإن أمره أمر المزمون أن أمره بالزمان، على كل حال إذا كان مراده قدس الله نفسه عدم جواز الرجوع حتى في فرض أمر المفلس، فهو لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إذا فرضنا أنه كان بأمر من المفلس أمره بالزمان فزمن هذا الشخص الدين الذي كان على المفلس لشخص آخر فانتقل هذا الدين إلى ذمة الدائن وأدلاه الدائن، حيث إن الدائن الأذلل الذي هو المزمون له كان له حق في مال المفلس كسائر الغرماء، وكان له نصيب في هذا المال، يعني يقسم مال المفلس يقسم على الغرماء بالنسبة. فلنفرض أن الغريم كان اثنين، كل منهما يطلب المفلس 500 دينار، هكذا نفرض، وهذا مفلس لا يفي ماله بدينه فهجر عليه، وماله يسوى جميع ما يملك، يسوى 400 دينار، هكذا نفرض، فلكل من الغريمين نصف هذا المال، 100 دينار لأحدهما و 100 دينار للآخر. فإذا فرضنا أن أحد الدينين قد زمنه شخص آخر بأمر من المفلس، لماذا لا يكون له العوض؟ النصيب الذي كان للدائن الأول هذا النصيب يكون للدائن الثاني، يعني هذا النصيب في قبال الدين، أينما انتقل هذا الدين يكون النصيب له. لو فرضنا أن الدائن مات ينتقل إلى ورثته فيكون النصيب له، فإذا فرضنا أن هذا الدين كان بأمر من المفلس وكان موجبا للزمان بلا تصرف بالنسبة إلى ماله، يعني ليس هنا تصرف في ماله ليكون مهجورا عليه، بل ماله حق الغرماء، كل غريمين له مقدار من هذا المال بنسبة ما يطلبه وبنسبة دينه بالنسبة إلى هذا المال، نصفاً ثلثاً ربعاً عشراً بأي نسبة كان. فإذا فرضنا أن هذا الدين قد انتقل إلى شخص آخر فصار الشخص الآخر هو الذي يطلب المفلس، وكان حيث كان بأمر من، فيكون هو ملزماً في ماله بلا تصرف في المال، فهذا المال بمقدار النصيب ينتقل إلى الدائن الثاني. وأما بالنسبة إلى الزائد على ذلك كما فرضنا، فلنفرض أن الدين كان 500 دينار ومقدار نصيب الدائن 100 دينار، وأدنى الضامن 500 دينار بأمر من المهجور عليه، فيأخذ 200 دينار من أمواله باعتبار أنه كان بأمره، وأما الزائد على ذلك وهو 300 دينار فليس له حق في هذا المال الموجود، لأن المال الموجود كان حقا للغرماء بالنسبة، الزائد ليس له مطالبته بهذا المال، وأما بقاؤه في ذمة المفلس إلى أن يرتفع الحج فيكون متمكنا من الأداء، لماذا لا يكون موجبا للزمان؟ الأمر موجب للزمان، كما ذكرنا أن المفلس له أن يضمن لشخص آخر مهجور عليه في ماله لا مهجور عليه في ذمته. فالصحيح أن المهجور عليه إذا كان مزمونا عنه وأمر غيره بالزمان فهذا الزامن يستحق من ماله ما كان يستحقه الدائن الأول، وبالنسبة إلى الزائل على ذلك فهو ضمان جديد يكون في ذمته متى ما ارتفع الحجر وتمكن من الأداء يجب عليه الأداء. فهذا يعني الزمير مفرد بالعبارة وغير بعيد بحسب الواقع وإن كان خلاف ظاهر العبارة أن يرجع الزمير إلى السفيه، وإلا فبالنسبة إلى المفلس لا نعرف له وجها سيئا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم العبد، فأنه هل للعبد أن يزمن لأحد، فهل يحكم بصحة زمانه أو لا يحكم بصحة زمانه؟ أما مع إذن المولى فلا ينبغي الشك في صحة ذلك، فإنه في الحقيقة فعل للمولى يأمر عبده ويأذن عبده في هذا العمل. ولكن ذمة من يكون مشغولا بهذا المال؟ هل يشتغل ذمة المولى الأمير أو ذمة العبد أو في كسبه؟ كلام نتعرض له إن شاء الله. فأما إذا فرضنا أنه زمن بغير إذن المولى، لم يأذن له المولى ولم يجزه بعد ذلك، الإجازة المتأخرة في حكم الإذن السابق، إذا فرضنا أنه زمن العبد الحديم ما الدين الذي له على شخص آخر والمولى لم يأذن له في ذلك ولم يجزه بعد ذلك، فهل يكون هذا الزمان باطلا أو يحكم بصحته ويتبع به بعد العقد بعد العتق؟ يبقى ذمة العبد مشغولا بذلك، وبعد ما يعتق بعد ذلك يطالب بهذا المال. المشهور ذهبوا إلى البطلان، وذهب بعضهم إلى صحة ذلك وأنه يتبع به بعد العتق، والماتن قدس الله نفسه بد اختار هذا القول، ومختاره قدس الله نفسه غير بعيد كما لم يستبعده، فإنه لا مانع من شمول أدلة الزمان لزمان العبد أيضا كما في الزمان غير الخارج عن الاختيار غير الاختياري. فلو فرضنا أن عبدا أتلف مال الغير أو تلف مال الغير عنده مع التفريط، طبعا يكون ضامنا باعتبار إتلافه مال الغير أو تلف مال الغير عنده مع التفريط يكون موجبا للزمان، فهذا زمان بغير الاختيار ولا ينافي كونه عبدا، فإنه غير مطلوب بذلك ما دام فيه وصف العبودية، والمولى أيضا غير مطالب به لأن المولى لا يطالب بأفعال عبده. فعل اختياري أو غير اختياري صدر من العبد فزمن مالا إذا كان زمان العبد أمرا معقولا غير مناف العبوديته، الزمان الاختياري أيضا كذلك اختياره يزمن، فتكون ذمته مشغولة بهذا المال ولكن لا يطالب لا هو ولا مولاه حال كونه عبدا و بعد ارتفاع العبودیه و کونه حرن یطالب به هذا المال. قد یقال ان هذا منافع لاطلاق قوله سبحانه عبدا مملوکا لا یقدر على شيء و کلمت شيء مطلق یشمل كل عقد او ایقاع یصدر من العبد لا یقدر على كل شيء هو وفعاله مملوكة للمولى فغير متمكن من شيء والدعوة كما يدل عليه السيئة سئل الإمام عليه السلام عن نكاح العبد وعن طلاقه فقال عليه السلام لا ليس له أن يطلق ولا ينكح ثم استشهد سلام الله عليه بالآية المباركة فقال فالطلاق شيء طلاق إذن شيء من الأشياء نكاح شيء من الأشياء. هذه الصيحة إذن تدلنا على العموم فالزمان لا يصح من الأب فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
تقدس الله نفسه أنه لا مانع من أن يكون المزمون عنه سفيها أو مفلسا ولكن لا يرجع الزامن إليه إذا أمره بالزمان لا يبعد أن يكون مورد كلامه قدس الله نفسه في المثلث بل هو الظاهر أن يكون الدين الذي عليه فيأمر شخصا آخر بالزمان أن يكون هذا الدين غير الديون التي حجر لأجلها من التصرف في أمواله يعني دين آخر غير تلك الديون كما لو فرضنا أنه اقترز مالا جديدا بعد الهجر عليه أو أتلف مال أحد فزمن له أو لغير ذلك من الأسباب القهرية وغير القهرية فصار مدينا لشخص غير الديون التي حجر لأجلها من التصرف في أمواله فهذا الدين إذا أمر غيره أن يزمن فلا مانع من ذلك ولكن لا يرجع الزامن إليه لهجره من أمواله لكن لا بد من تقييد ذلك لأنه لا يرجع إليه في أمواله التي وضع الهجر عليها فأما بالنسبة إلى غير تلك الأموال من مال جديد أو شيء آخر أو بعد رفع الهجر فلا مانع منه كما أشرنا إلى هذا التفييد في التعليق حينئذ يصح القول بأن الزامن لا يرجع إليه حتى إلى المثلث ولكن لا يرجع بالنسبة إلى أمواله التي هجر التي وقع الهجر عليها وأما غير هذه الأموال فلا مانع منه. فذكر من جملة الشرائط أنه ذكر المشهور أنه يعتبر في الزامن أن لا يكون مملوكا ولكنه استشكل في ذلك
وبنى على الجواز وأنه يصح منه الزمان ولكن يتبع به بعد العتق، يعني لا يكون زمانه موجبا لتزرر المولى ولا أداء ما زمنه من أموال المولى، ليس على المولى شيء، وإنما تكون ذمته مشغولة فيتبع به بعد العتق فيطالب بذلك. وذكر أنه قدس الله نفسه لا مانع منه، وقلنا إنما ذكره قدس سره والصحيح، فإنه يثبت الزمان للعبد في الأسباب الاختيارية وغير الاختيارية، يعني زمان غير العبد كما في مثال موارد الإتلاف، لو فرضنا أنه أتلف مال الغير متعمدا وباختياره أو بغير اختياره يزمن هذا المال، ولكن لا يكون الزمان في ملك المولى وفي مال المولى، بل يكون في ذمته نفسه فيتبع به بعد العتق. وهكذا فيما إذا تلف المال عنده مع التفريق، فإذا صح زمانه زمانا غير عقدي لا مانع من الزمان إذا كان عقديا، فيتأهد العبد ليزمن لدين في ذمته فيتبع به بعد العتق، لا مانع من شمول أدلة الزمان له، لم يقيد بالحرية. ودعوى أنه لا يقدر على شيء، والزمان شيء كما استدل به في الآية الرواية الصحيحة، يسأل الإمام عليه السلام عن العبد يزوجه المولى، أفى بيده الطلاق يصح للعبد أن يطلق زوجته وزوجه مولاه، فقرأ سلام الله عليه الآية المباركة ظلم الله عبدا مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وقال أفى شيء الطلاق، الطلاق أيضا شيء، فليس للعبد طلاق. فيستدل بهذه الجماية على أن كل ما يصدر من الأرض من العقود أو الإيقاعات فلا يكون نافذا لأنه لا يقدر على شيء، ولكن الموطن قد نسأل الله نفسه ذكر أن الآية المباركة منصرفة إلى الأمور التي هي منافية لحق المولى، وأما ما لا يكون منافيا لا يكون شاملا، ويريد بذلك بهذا الكلام أنه قد يكون تصرفا في نفسه بما هو عبد، وقد يكون تصرفا في نفسه لا بما هو عبد بل بما هو شخص وإنسان بلا خصوصية لكونه عبدا، الذي يتصرف فيه بما هو عبد وتصرف في سلطان المولى، فهذا غير نافذ يشمله قوله تعالى لا يقدر على شيء، يعني بما هو عبد بوصف العبودية، عبد مملوك ظلم الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، بوصف أنه عبد ومملوك تصرفه فيه بهذا العنوان لا يكون نافذا، ولا يختص بالأنبار كما ادعاه بعضهم، المال بغير المال سياب يتزوج يطلق لا أثر لتزويجه ولتلاقه لأنه تصرف في سلطان المولى، مملوك المولى كان له زوجة، رفع اليد عن الزوجة والفراق بينهما تصرف في سلطان المولى،
فأما التصرف الذي هو أجنبي عن المولى بالكلية وليس تصرفا في سلطان المولى بأجئين كالزمان الذي هو محل الكلام فإنه تشتغل ذمته لا بما هو عبد للمولى ليكون تصرفا في سلطان المولى بل بما هو إنسان فيتبع به بعد العقل ليس في هذا أي تصرف في سلطان المولى فالآية منصرفة عن مثل ذلك وما ذكره قدس الله نفسه في محله لا تكون الآية شاملة لمثل هذا التصرف التصرف الذي أجنبي عن المولى تماما ولا ألقى به ولا صلة به بوجهه لا يكون هذا شاملا لقوله تعالى لا يكذب على شيء ومولد الصحيح هو الطلاق الذي هو تصرف في سلطان المولى يبقى بسلام إنه فيما إذا أذن المولى له بالزمان فقال له إذن بين فلانين فسارت فسرق الزمان بإذن المولى أما صحة هذا الزمان فمما لا إشكال فيه ولا خلاف تصرف ليس العبد قاصر العبادة ليس بقاصر العبادة وله أن يعمل كل عمل من إيخاء أو عقد أو غير ذلك المانع إنه هو عبد ومملوك للغير فإذا فرضنا أنه أذن له ووضع العقد بإذنه فيحكم بصحته من دون أي محذور حتى لو فرضنا بأن زمانه كان باطلا من دون إذن المولى لا ينبغي الإشكال في صحته فيما إذا وضع بإذنه وبأمره إنما الإشكال في أن الزامن حين زين من هو بعد ما زمن الأبد بإذن من المولى وبأمر من المولى هل الزامن هو نفس المولى يكون في ذمته المال يكون في ذمة العامل وفي ذمة العازم وهو المولى كما اختاره الماتن قدس الله نفسه أو أنه يكون في ذمته ويتلع به بعد العيد كما إذا لم يكن الزمان بإذنه بناء على القول بصحته كما هو صحيح أو يكون في كسبه يكون على المولى ولكن لا يجل على المولى أن يدفع من مال آخر وإنما يكون في كسب العبد فيؤمر العبد بالكسب فيكتسب ويدفع هذا المال وجوه على كل منها قول أن يكون في ذمة المولى أو أن يكون في ذمة العبد أو يعني يتبع به بعد العتق أو إذا كان في كسبه إن كانت هناك قرينة معينة لأحد هذه الأمور فأذن له في الزمان على أن يكون في ذمة نفس العبد يتبع به بعد العتق أو سرها بأنه إذن لفلان وعلي هذا الزمان بعد ذلك أو قيده إذن على أن يكون الأداء من كسبك فلا كلام في ذلك وإذا فرضنا أنه أطلق ولم يذكر شيئا من هذه الأمور فقد أذن له في أن يزمن لواحد بين شخص آخر أيضا ذكر هذه الوجوه وزاد أن يكون على أن يكون على رقبته كما في بعض أقسام الديات. يعني المطلوب هو رغبة العبد للمالك أن يطالبه من نفس الرغبة ببيع أو بتملك بإعطاء الزائد مثلا، فيكون في رغبة العبد لما هو عبده لا في ذمته يتبع به بعد العيد. ذكر أن هنا وجوها وأقوالا، فاختار قدمة الله نفسه من هذه الوجوه أنه إذا أكلت ولم تكن قرينة على التعيين في جهتين فمقتضى الفهم العرفي من الإذن في الزمان أن يكون في ذمة المولى الآمر والزامن. وربما حمل هذا الكلام على أن الإذن بمنزلة التوكيل، فكأنه وكل العبد في الزمان فالزامن حقيقة هو المولى الآمر والآزين دون العبد. وأشكل على ذلك على ما في الجواهر بأنه خلف وخروج عن محل الكلام. محل كلامنا ما إذا كان العبد هو الزامن وكان زمانه بإذن المولى، وأما في التوكيل فليس الزامن هو العبد كسائر الوكلاء، وإنما الزامن هو المولى ابتداء، فهو خروج عن الفرد من زمان العبد بإذن المولى. كلامنا فيما إذا كان الزامن هو العبد، وأما إذا كان الزامن هو المولى وكان العبد وكيلا من قبله كغير العبد الشخص الأجنبي، هذا خلف وخروج عن محل الكلام. محل كلامنا ما إذا أذن في أن يكون العبد هو الزامن، يعني الذي كان محل الكلام في السفة والفساد، وهو ما إذا زمن العبد بغير إذن المولى هو محل الكلام فيما أذن له الزمان من نفس العبد، ولكن هذا الزمان بأمر من المولى. ففرض أن العبد وكيل من المولى والزمان من المولى خلاف الفرض. ليس مراده قد نسى الله نفسه الموتين، ولعل غيره أيضا ممن ذكر أن الزمان على السيد ليس مرادهم فرض المثال وأن العبد وكيل عن المولى، بل المراد أن الزامن هو نفس العبد، ومع ذلك فرض زمان العبد يكون هذا في ذمة المولى وهو المطالب بذلك. بيان ذلك أن العبد ربما يزمن لشخصه بما هو شخص لا بما هو عبد، كما إذا فرزنا أننا قلنا بصحة ذلك وهو الصحيح ولا يحتاج إلى إجازة المولى، فيكون الزامن هو هذا الشخص بشخصه لا بلفظ أنه عبد للغير ومملوك للغير. ومن المعلوم أنه ليس له أن يتصرف في مال المولى ولا في مال نفسه شيئا إلا بإجازة المولى، فلا يكون مطالبا بهذا المال إلا بعد أن ينعتق ويكون حرا كما في الفرض الأول. وقد يفرض أنه يكون ضامنا بوصف أنه مملوك المولى، فالضامن هو المملوك بوصف أنه مملوك، فبطبيعة الحال على ما ذكره مقدس الله نفسه، لو لم يكن تقييد وقرينة يكون الزامن هو المولى. لكن طولا لا عزا نظير ملكية العبد، كما أن العبد يملك والمولى أيضا يملك، يملك العبد وما يملكه، فملكه في طول ملك العبد، كذلك زمانه في طول زمان العبد. المطالب هو العبد هو الزامن، لكن بما هو عبد ومملوك للغير فبطبيعة الحال يكون المطالب هو المولى، باعتبار أن مملوكه هو المدين بهذا الدين، بوصف أنه مملوك له. فهذا زمان طولي لا زمان أرضي، نظير ما ذكروه في فرض العبد كما ذكر قدس الله نفسه، العبد يستقرز لنفسه لا للمولى وكيلا، فيكون مدينا للمقرض بما هو عبد للمولى، فطبعا يكون المولى هو المطالب بذلك، ويجب عليه دفع ذلك لأن الزامن هو مملوكه بيسر أنه مملوك. فعلى هذا يصح ما ذكره قدس الله نفسه، ولا يكون فرق بين الاستقراض وبين الزمان، لأن النتيجة هو مطلوبية، هو كون المملوك مدينا بوصف أنه مملوك لا بوصف أنه شخص. فإذا كان بوصف أنه مملوك فيطالب المالك بدين مملوكه، إلى فرق بين أن يكون هذا بالاستقرار وأن يكون بالزمان. فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه أنه إذا أذن المولى لعبده ولم يقيده بشيء، يعني بذاته بإلغاء صفة العبودية، قال استقرض لنفسك بما أنت إنسان لا بما أنك عبد لي بوصف العبدية، أو أنه إذنا على أن يكون الدافع من كسبك بهذا القيد، لا أشكال فيه يتعين. فلا يطالب المولى بشيء آخر لأن الدين من الأول مقيد بأن يدفع من مال خاص للمولى وهو كسب العبد، لا من مطلق أمواله، وهذا قابل للتقييد بالشرط. إذا لم يقيد في حال الإذن في أن يكون الزمان ثابتا للشخص من ما إلغاء قيد العبودية ليتبع به بعد الإذن، أو لم يقيده بأن يكون الدافع من مال خاص، مقتضى الإطلاق والزهور العرفي أن يكون الزمان ثابتا له مطلقا بوصف أنه عبد لا للذات. فإذا ثبت بهذا الوصف فيكون المطلوب هو المولى، لأن المطلوب هو مملوكه فيطالب المالك به. وما ذكره قدس سره صحيح لا غبار عليه ظاهرا، والحمد لله رب العالمين. فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المشهور على اعتبار التنجيج في صحة الزمان، فلو فرضنا
أنه جعل زمانه معلقا على أمر كإذن الأب مثلا أو على عدم لقاء المجيئين مثلا. ولكنه قدس سره استشكل في ذلك باعتبار عدم تحقق الإجماع عنده على اعتبار التنجيز في الزمان، وذكر وجها آخر من أن الإنشاء غير قابل للتعليق، وذكر أن فيه ما لا إخفاء. ثم احتمل قدس الله نفسه فالاختار أنه لا يبعد صحة الزمان فيما إذا علق زمانه وزمن أنه على تقدير عدم لقاء المدينة دينا هو يتأهد ذلك. تارة يقرأ الكلام في التنجيز بمعنى الفعلية في مقابل التأكيد، فلو فرضنا أنه جعل زمانه معلقا على أمر متأخر، ولو فرضنا أن الأمر المتأخر أمر متيقن الحصول فلا شك في حصوله، كما قال زمنت لك ما لك على أمر من الدين إذا طلعت الشمس في اليوم الآتي. طلوع الشمس في اليوم الآتي وغدا أمر مقطوع، والزمان معلق على ذلك الشيء المتأخر بمعنى أنه لا يزمن له فعلا، وإنما ينشئ الزمان المتأخر على نحو الشرط المقارن، يعني أن يكون انتقال الدين إلى ذمته غدا عند طلوع الشمس، فينشئ من الآن الأمر المتأخر وهو الانتقال إلى ذمته عند طلوع الشمس غدا. تارة يفرز التعليق بهذا المعنى، وأخرى يفرز التعليق بمعنى أنه معلق على أمر على تقدير وجوده يكون الزمان فعليا، وعلى تقدير عدمه لا يكون الزمان فعليا. فيقول زمنت لك ما لك من الدين على فلان إن كان هذا اليوم يوم الجمعة، فإن كان هذا اليوم يوم الجمعة الزمان محقق تلك لا متأخرا، وإن لم يكن فلا، فإن كان هذا اليوم معلوما بينهما أنه يوم الجمعة فلا أشكال في صحة الزمان، لأنه لا تعليق حينئذ وإنما هو صورة التعليق. إلا فالزمان منكز والمعلق عليه حاصل كقوله زمنت لك هذا إن كنت رجلا أو إن كنت ذلك مثلا في هذا اليوم في هذا البلد، أمر متيقن، التعليق على الأمر المتيقن في حكم عدم التعليق، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا. إنما الكلام فيما إذا كان مشكوكا فيه. فيقول زمنت لك هذا المال الدين إن كنت من عشيرة فلان مثلا، وهو غير معلوم أنه من تلك العشيرة أو لا،
خوف إن كان هذا اليوم يوم الجمعة لمشكوك فيه أن هذا اليوم هل هو يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة. الكلام في صحة الزمان على هذين الأمرين، يعني فيما إذا كان الهجاء أمرا متأخرا ومشبوطا بشرط المقارن أو أمرا فعليا ولكن المعلق عليه مجهول. المشهور والمعروف هو البطلان في كلا القسمين، وقد يقال في وجه البطلان كما ذكره قدس الله نفسه، يعني نقله عن بعضهم من أن الإنشاء بما أنه بمعنى الإيجاد، وإن كان الموجود بهذا الوجود أمرا اعتباريا الإيجاد غير قابل للتعليق لا على الأمر الفعلي ولا على الأمر المتأخر، لا معنى لأن يوجد الإنسان فعلا شيئا لهو غير موجود فعلا متأخرا. الآن يوجد الأمر المتأخر أمر غير ممكن، أو الآن يوجد مرددا بين أن يكون موجودا وما لا يكون موجودا. لا يمكن إيجاد ما هو مردد بين الوجود والعدم. الإيجاد والوجود أمر واحد متفقان، يعني اختلاف في التعبير واختلاف في الاعتبار. يوجد ولكن الوجود مردد ومشكوك فيه، أو يوجد بالفعل وليس الموجود موجودا بالفعل أمر غير ممكن. تقدم الكلام في ذلك عدة مرات وفي مواضع متعددة. في بحث المكاسب وغير بحث المكاسب في الأبحاث الأصولية ذكرنا أن الإنشاء ولو فرضنا أنه إيجاد، على مسلكنا معلوم أن الإنشاء كما ذكرنا إبراز لأمر اعتباري وليس فيه أي إيجاد. لو فرضنا أن الإنشاء من قبيل الإيجاد كما قالوا ليس التعليق في الإنشاء وفي نفس الإيجاد، وإنما الموجود هو الأمر المعلق. الأمور الاعتبارية يمكن أن يعتبر مطلقا ويمكن أن يعتبر مقيدا. الاعتبار أمر يتعلق في المطلق وفي المقيد، فكما يمكن اعتبار الملكية المطلقة يمكن اعتبار الملكية على تقليلين، وهذا المعتبر موجود بالوجود الاعتباري بقيد أنه مقيد. هذا الملكية الاعتبارية الملكية المقيدة موجودة بالفعل، فذكرنا أن هذا واقع في باب الوصية والتدبير. فالموصي ينشئ ويعتبر ملكية زيد لهذا المال عند موته. المنشأ والمعتبر ليست هي الملكية المطلقة بل الملكية عند الموت، فالملكية عند الموت موجودة بالوجود الاعتباري، فلم يتخلف الإنشاء عن المنشأ والاعتبار عن المعتبر. كما يمكن أن يكون الاعتبار متعلقا بالملكية المطلقة كذلك يمكن أن يتعلق بالملكية على تقديرين، وهذا حال الواجب المشروط من أن المولى قد يعتبر شيئا على ذمة المكلف مثلثان فيكون الواجب واجبا مثلثا، لقد يعتبره على تقديرين فيكون الواجب مشروطا، فالواجب المشروط فإذا موجود في عالم الاعتبار كما أن الواجب المطلق موجود في عالم الاعتبار، يعني وجوبه وعبده. الوجوب المطلق موجود في الاعتبار، والوجود المقيد أيضا موجود في عالم الاعتبار، بل يمكن هذا في الوجود الحقيقي فضلا عن الوجود الاعتباري كما في الوجود الذهني. الوجود الذهني أيضا وجود حقيقي، ينقسم الوجود إلى الوجود الخارجي والوجود الذهني في مقابل الوجود الاعتباري. اللحاظ والتصور يمكن أن يتعلق بأمر متأخر، فنتصور قيام زيد غدا أمر قابل للتصور، نحكم نتصور قيام زيد غدا فنحكم عليه بحكم قيام زيد غدا بهذا القيد موجود في الذهن بالفعل الآن متصور، الذي ليس بموجود والوجود الحقيقي. فإذا أمكن هذا، يعني الوجود الخارجي، إذا أمكن هذا في الوجود الذهني ففي الوجود الاعتباري بسرير المولى. فسأل أمر كما ذكر مقدس الله نفسه فيه ما لا يخفى، فإن التعليق ليس في الإنشاء وإنما هو في المنشأ وفي المعتبر، الأمر المعتبر قابل للتقييد وقابل للإطلاق لكليهما قابل، كما قابل لأن يكون أمرا فعليا وأن يكون أمرا متأخرا كما في المسيئة والتدليس، هذا أمر ممكن. وفي عالم الاعتبار كلاهما موجود بالفعل، يعني في اعتبار الموصي الملكية بعد الموت موجودة بالفعل يعني معتبرة، والذي ليس بموجود هو في الملكية الفعلية الملكية لا في عالم الاعتبار وعالم الإنشاء. نعم فعلية الملكية إنما تكون بعد الموت، فهذا لا يمكن المساعدة عليه، فهو أمر ممكن قابل للسهة. وأما مسألة الإجماع بالنسبة إلى التأخير، أن يكون المنشأ متأخرا يعني يزمن بالفعل، لا يزمن بالفعل بل ينشئ الزمان متأخرا معلقا على أمر كعدم وفاء دينه، أو على أمر متيقن كطلوع الشمس غدا، فالإنشاء من الآن، ولكن المنشاء ليس بموجود بالفعل يعني ليس بفعليا، وإن كان موجودا في عالم الاعتبار اعتبر الزمان في الغد هر الزمان على تقدير عدم أداء المديون، فليس الزمان فعليا. لا يبعد تحقق الإجماع في ذلك، بل لولا الإجماع أيضا الحكم بالصحة مشكل، وقد تقدم نفيره باعتبار ظهور قوله سبحانه أوفوا بالعقود أن يكون بدون الوفاء حين تحقق العقد لا متأخرا عنه. وعند الوكلاء العقود أيضا كذلك غير متعارف أن يبيع الإنسان داره من بعد شهرين أو بعد يومين، بحيث يكون الإنشاء من الفعل بالفعل ولكن حلم الفعل والمعتبر انتقال الدار الى زيد غدا او بعد شهرين. وهكذا في النكاح يتزوج المرأة من بعد ساعتين الانشاء من الان ولكن الزوجية بعد ساعتين. وهكذا في الطلاق وغير ذلك في غير الوصية والتدليس من العقود والإيقاعات لم يؤهد ذلك أن يكون الإنشاء من الآن ويكون المنشأ متأخرا. فهناك يحكم ببطلان ذلك إذا كان المعلق عليه أمرا متأخرا على نحو الشرط المقارن، يعني يكون الزمان عند تحقق ذلك الشيء ولكن إنشاء الزمان من الآن. وأما بالنسبة إلى الأمر الفعلي يعلقه على أمر فعلي مشكوك الوصول فيقول له زمنت لك ما لك من الدين على زيدين إن كنت من عشيرتنا أو إن كنت هاشميا أو إن كنت من أهل العلم وغير ذلك من الشروط. ولا يعلم تحقق هذا الشرط عند الزمان، هذا أمر ممكن وكثير عند العقلاء الزمان بل كثير. فإن تم الإجماع حتى في مثل الزمان الذي هو نقل من زمة إلى زملة وليس فيه تمليك أو مبادلة، إن تم الإجماع على ذلك فهو وإلا فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه بل يعني لا دليل له إلا مسألة الإجماع. نعم في مثل مسألة الزمان إذا لم يأت المديون يقول زمنت دين زيدين على تقدير عدم وفائه، قد يقال هنا كما ذكر مقدس الله نفسه بأن التعليق ليس في الزمان، الزمان فعلي وإنما التعليق في الوفاء، يعني إن وفى زيد بدينه فهو وإلا فأنا أوفي به، تعليق في الوفاء لا في الزمان. والإشكال عليه ظاهر كما ذكر مقدس الله نفسه وإن استشكر فيه بعضهم باعتباره أن الوفاء إذا كان مقيدا بشيئين على تقديره أوفي وعلى عدم تقديره لا أوفي. لا أوفي معناه أنه لا أزمن، إذ ليس للزمان معنى إلا أن يكون الوفاء عليه، فلا معنى أن يقول أنا ضامن ولكن لا أفي بذلك هذا مناف للزمان. فتعليق الوفاء بشيئين على تقديره أوفي وعلى عدم تقديره لا أوفي، معناه أنه على تقديره أزمن وعلى عدم تقديره لا أزمن، تقدير عدمه لا أزمن. فلا معنى لتعليق الوفاء على شيء وكون الزمان مطلقا، بل تعليق الوفاء وبعينه تعليق الزمان. ولكن الصحيح هذا المقال هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح، أنه حتى إذا قلنا لأن الزمان يصح معلقا ثم على أمر مشكوك الوصول فعلا أو على أمر متأخر، إذا قلنا أن الزمان يصح فيه التعليق في خصوص ذلك قال أنا أزمن هذا بالفعل على تقدير أنه لم يفي بوقته. في مثل ذلك حتى لو قلنا بصحة الزمان المطلق المعلق خصوص هذا